هذا الدرس الجانب السادس الذي أبدأه بعنوان على مشارف المدينة. وقبل أن أدخل في الدرس هناك ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أو الملحوظة الأولى على الصحيح وهي ملحوظة عامة أن الذي يتابع هذا الدرس يلحظ أن استعراض علم الإنسان في 18 درسا أمر من الصعوبة بمكان، ولهذا استعرض أحيانا من الوقائع والأحداث ما يحتاج إلى أن يدرس في أسبوع كامل أو أكثر من أجل أن ألقيه في درس واحد، ولهذا ربما يحصل شيء من التجاوز أو الخلل. الملاحظة الثانية، مضى معنا في الكلام على الإسراء والمعراج أن الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام قد عرض عليه إناءين، أو أن جبريل عليه السلام ليلة عرج به إلى السماء عرض عليه قدحين، أولهما مملوء اللبن والثاني مملوء خمرا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم القدح المملوء باللبن، فقال له جبريل أصبت الفطرة. ذكرت بعد ذلك رواية سمعتها من أحد مشايخي، هذه الرواية ولو أخذت الخمر لغويت وغويت أمتك، وهذه الرواية لغويت لم أجدها في الصحيحين، ولم أكلف نفسي بل ليس عندي من الوقت أن أتتبع هذه اللفظة، وما أظنها والله أعلم أنها ثابتة، لكن الثابتة في الصحيحين الواردة في الصحيحين لو أخذت اللبن الخمر لغوت أمتك، لو أخذت الخمر لغوت أمتك، هذه الرواية بهذا السياق في الصحيحين وردت بألفاظ متقاربة. الملحوظة الثالثة في الكلام بالأمس على سياق قصة سراقة بن مالك، ورد الكلام على وعد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد من وعد النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يلبس سوار الكسرى. أوردت هذا الخبر في سياق قصته التي أخرجها البخاري في صحيحه، ولكن مسألة وعد النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يلبس سوار الكسرى غير ثابتة بنقل صحيح أو بإسناد صحيح، والوارد فيها أو في خبرها إسناده منقطع فلم يثبت هذا، فعرفت أن أنبه على ذلك. ولا أجزم بعدم ثبوتها لأن هذا يحتاج إلى تتبع ودراسة، لكن الذين كتبوا في السيرة قالوا إن إسنادها منقطع، ولا شك أن قولهم هذا أتى بعد دراسة وتتبع والعلم عند الله تعالى. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ومن معهما وأتيا على طريق الساحل، بلغ أهل المدينة من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، ومكث الأنصار أياما يخرجون عند الضحى ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ويظل أو يمكث هذا الانتظار إلى أن يشعروا بحر الشمس، ثم يعودون إلى منازلهم. حتى كان يوم الاثنين أو حتى كان يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول سنة 14 أو 14 من المبعث، وهو العام الأول من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج الأنصار كعادتهم يتطلعون إلى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا بعد أن شعروا بحرارة الشمس كما فعلوا في الأيام السابقة. وفي هذا اليوم صعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، والأطم هو الحصن، وقيل هو كل بناء من الحجارة. صعد هذا اليهودي على أطم من أطام المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يزول بهم الشراب، فقال: يا معشر العرب، وفي رواية: يا أبناء قيلة، هذا هو جدكم الذي تنتظرونه. والجد هو الحظ. فلما سمع الأنصار بمقالة هذا اليهودي لبسوا سلاحهم واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهر الحرة حيث تلقاه الأنصار هناك، نزل أو عدل بهم النبي عليه الصلاة والسلام ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا لم يتكلم. الذين أقبلوا ورأوا تصدي أبي بكر للناس ظنوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحيون أبا بكر ظنا منهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للشمس دنا منه أبو بكر رضي الله عنه وأظله بردائه من الشمس، فعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل هو وصاحبه ومن معهما خرج النساء والخدم والصبيان ينشدون قائلين: طلع البدر علينا من سميات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. لكن كتاب السير اختلفوا في ثبوت هذا الأمر. أولا، وجره الاختلاف أيضا إلى أن هذا لم يحدث عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث في غزوة تبوك وفي مواضع أخرى أو في أوقات أخرى. وقال بعضهم إن كلمة الوداع ليست في جنوب المدينة وإنما هي في شمالها، وقال بعض حفاظ السيرة إن هناك ثنيتين، ثنية جنوب تقع جنوب المدينة والأخرى تقع شمالها، وذهب آخرون إلى أن هذا تعدد، أي هذا الذي أنشده الصغار والصبيان عدة مرات، والله أعلم بذلك. ولقد فرح الأنصار بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيما فرح، وتنافست قبائلهم تنافسا شديدا أي قبيلة تحظى بشرف استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه. وقد صور الشاعر الإسلامي الكبير أحمد محرم رحمه الله في ديوانه مجد الإسلام حدث الهجرة تصويرا رائعا، وقصيدته هذه تعد ملحمة من الملاحم تزيد عن 300 بيت، أجتزئ منها قوله أقدم، والقصيدة بعنوان من قباء أو من قباء إلى المدينة، أقدم فتلك ديار يثرب تقبل يكفيك من أشواكها ما تحمل، طال التلوم والقلوب خوافق يهفو إليك بها الحنين الأطول، القوم إذ فارقت مكة أعين تأبى الثرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الحجاب وقولهم أفما يطالعنا النبي المرسل، أقبلت في جيب الثياب مباركا يزجي البشائر وجهك المتهلل، يا طيب ما صنع الزبير وطلحة ولصنعك الأوفى أجل وأفضل، خف الرجال إليك يهتف جمعهم وقلوبهم فرحا أخف وأعجل، هي في ركابك ما بها من حاجة إلا إليك وما لها متحول، هجرت منازلها بيثرب وانسحت أخرى بمكة دورها ما تؤهل، وفدان هذا من ورائك يرتمي عجلا وهذا من أمامك ينسل، انظر بني النجار حولك عكفا يردون نورك حين فاض المنهل، لم ينزلوك على الفؤولة وحدها كل المواطن للنبوة منزل، نزلوا على الإسلام عندك إنه نسب يعم المسلمين ويشمله، ما للديار تفزها نشواتها أهي الأناشيد الحسام ترتل، رفت نظارتها وطاب أريدها وترددت أنفاسها فتسلسل، فكأنما في كل نغم فوضة وكأنما في كل دار زلزل، هم العذار المؤمنات أقمنه عيدا تحييه الملائك من علو، هي موكب لله أشرق نوره فيه وقام جلاله يتمثل، جمع النبيين الكرام فآخذ بيد الإمام، القول يمشي به الروح الأمين مسلما وجميله وجبينه بفم النبي مقبل، إيهم بني النجار إن محمدا لأشد حبا للنبي، إن محمدا لأشد حبا للتي هي أجمل، خلوا سبيل الله ما لرسوله عما أعد من المنازل، معدل ذهبت مطيته فقيل لها قفي هذا مناقص، لست ممن يجهل الناس في طلب الحياة، وها هنا سر لها خاص وكنز مقفل، أعطي أبا أيوب رحلة واحمدي من أمر ربك ما يجيء ويفعل، إلى آخر هذه القصيدة الطويلة. هناك أمور قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل المدينة وبعد أن وصل إلى قباء، وبعد أن استقر به الحال كذلك في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من هذه الأحداث بناء أول مسجد أسس على التقوى. لبث الرسول صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 يوما، وهناك بنى مسجده الذي أسس على التقوى، كما قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى. وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف بعد ذلك إلى المدينة، وهناك استقبلته ضيوفات المدينة تتنافس على إكرامه. ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي اختاره الله عز وجل لمسجده، وكان مربدا للتمر لفتيين من الأنصار هما سهل وسهيل، وكان غلامين في حجر سعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. وهذا السياق في صحيح الإمام البخاري. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما، فأبى هذان الغلامان أن يقبل ذلك، وأهدي هذا المكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهما إلا أن يشترى هذا المكان منهما. وفي رواية أخرى للبخاري أنه عليه الصلاة والسلام عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ من ملأ بني النجار، وعندما جاءوه قال لهم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وفي الصحيح أن مكان المسجد كان فيه قبور للمشركين، وكانت فيه سرب، وكان فيه نخل، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالسرب فسويت، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ذلك الصخر، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن لبنيانه، ويقول وهو ينقله: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أضر ربنا وأطهر. وقوله هذا إنما هو على سبيل التمثل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولقد كان ينشد البيت أحيانا فينكسر عليه الوزن، فيقول له أبو بكر رضي الله عنه، وكان أعلم قريش بأنساب العرب وأشعاره، فيقول: ليس البيت هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فينشده كما قاله الشاعر. وعلى سبيل المثال، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد شعراء الصحابة وهو عبد الله بن رواحة يقول في أبيات منها قوله: لا هم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغفر للمهاجرين والأنصار. وما كان عليه الصلاة والسلام له بصر بالشعر، ومن إكرام الله له ألا يكون عارفا بالشعر، فالشاعر هنا اقتضى منه الوزن أن يقدم الأنصار على المهاجرين في الفضل، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، وهكذا أنشد أبياتا عدة لا يقتضي المقام أن أستطرد في هذا. فكان في هذه الأشعار كلها يقرأها قراءة غير صحيحة، وكان الصحابة يصححون له أو يقولون ليس البيت هكذا يا رسول الله. وإذا رجع واحد منكم أو إذا رجع من أراد إلى كتب التفسير كالجامع لأخلاق القرآن كالجامع لأحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى وما علمناه الشعر، يجد أمثلة كثيرة من الشعر الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم إنشادا غير صحيح. وفي رواية أنهم كانوا ينقلون الصخر ويرتجبون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازم إن الخير خير الآخرة، فانصر استغفر للأنصار وللمهاجرة. وقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا ومن يرى من التراب حائدا. واستغرق بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما كما جاء في رواية عبد الله بن الزبير عند البيهقي في دلائل النبوة، والله أعلم بصحة هذا التحديد. استمر البناء 12 يوما، استمر بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 12 يوما كما ورد في رواية عند البيهقي في دلائل النبوة. ولما بني المسجد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بالكيفية التي عليها الآن، بعد أن رأى عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد الرؤيا التي رأياها في مشروعية الأذان. وظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر بأن أعاد عمده وجعلها خشبا، وحمى سقفه من المطر، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه من سلك. هكذا ورد في البخاري وفي غيره من كتب السنة. وأصبح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للعبادة في المقام الأول، ثم مكانا أيضا لكثير من الأعمال، منها من هذه الأعمال إيواء ضعفاء الفقراء من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء كانوا يسمون بأصحاب الصفة، وإيواء ضعفاء النساء اللاتي أسلمن من أحياء العرب. كذلك من وظائف المسجد كان مكانا لتعليم المسلمين أمور دينهم، وكان مكانا أيضا لاعتقال أسير الحرب المشرك، وتوصل فيه الخيمة لعلاج جرح المسلمين، وكان مكانا لاستقبال الرسل والسفراء، وكان مكانا لعقد ألوية الجيش، وكان مكانا لاجتماع المسلمين بقائده، إلى غير ذلك من الوظائف التي كان يقوم بها المسجد. ومن الأعمال الجليلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لما قدم المهاجرون من مكة بعد أن تركوا أموالهم ومتاعهم وأولادهم. على الرغم من ذلك وجدوا عند الأنصار كل تفريح، ولقد وصف الله عز وجل تضحية الأنصار في سبيل استقبال أخوانهم من المهاجرين في كتابه، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولقد قال الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبينهم النخل. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فخذ منا منازلنا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. كما ورد ذلك في البداية والنهاية للحافظ بن كثير، غير أن بعض هذه الأخبار ليس لها مصدر إلا كتب السيرة ككتاب بن إسحاق. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: أما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعد أثر. ولقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار كثيرا، وفي فضائلهم أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين السنة تبلغ العشرات. ولقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وممن آخى بينهم وبدأ ذلك بأن آخى عليه الصلاة والسلام بينه وبين علي بن أبي طالب وبين الزبير وابن مسعود وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وبين أبي عبيدة وأبي طلحة وبين عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك وبين أبي بكر وخارجة بن زيد. وأغلب هذه وردت، أغلب هذه المؤاخاة ثبتت بأسانيد صحيحة. وقد ذكر ابن إسحاق عددا كبيرا ممن آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه، ونقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر. ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم المثل لهذا الإخاء، ومن الأمثلة على ذلك أن عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجري قدم على سعد بن الربيع وهو أنصاري، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن لدي امرأتين انظر أعجبهما إليه لأطلقها وتتزوجها، وهذا مال أقسمه بيني وبينك شطرين. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، وهناك ابتاع شيئا من السمن والأخص فأربع، ثم بعد ذلك تزوج امرأة من الأنصار فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب ثوبه شيء من الزعفران أو الورد، فقال له مهيا، فقال أو أخبره عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وعليك، أول ولو بشاه. والخبر في الصحيحين. والأمثلة التي ضربها الأنصار في استقبال أخوانهم أمثلة كثيرة تدل على مدى الإيمان، وتدل على محبتهم لإخوانهم ومحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أنتقل إلى ذكر شيء من الدروس والعبر مما سبق. دل سياق الهجرة على فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم ومناقبهم كثيرة، ودل على وجه الخصوص على فضل أبي أيوب الأنصاري الذي حظي بإسكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان لأبي أيوب بيت من سقفين أو من دورين كما هو معروف الآن، فكان في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الأسفل من الدار، وكان أبو أيوب في الجزء الأعلى، فقال أبو أيوب رضي الله عنه: والله لا أتنقل بقدمي على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر بعض الروايات أن جرة انتصرت على أبي أيوب فسال الماء، فكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وزوجه يجففان هذا الماء بقطيفة لهما ليس لهم فيها، فنزل أبو أيوب بعد ذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل هو إلى أعلى المنزل، ولينزل أبو أيوب وزوجه إلى أسفل المنزل، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الدروس والعبر جواز أو قبل ذلك أهمية بناء المسجد. أول أمر قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، لأن المسجد كما سبق هو المنطلق لأعمال الخير، ففيه تقام أنواع العبادة، وفيه يدرس العلم، ومنه تزيّن الجيوش، وفيه يستقبل السفراء، وما من عمل من أعمال الخير والبر إلا ويكون المسجد محضنا له ومنطلقا. ومن الفوائد كذلك جواز نبت القبور وقطع الأشجار ونتيجة إلى ذلك، كما أن من الدروس والعبر التي نأخذها من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أن أي جماعة أو أمة تسعى لهدف واحد لا بد من قيام علاقات بين أفرادها على التآخي في الله، فإن الأخوة في الله هي الآخرة العظمى، وهي مقدمة على أخوة النسب. ومن الدروس والعبر أن بناء الأخوة على هذه التضحيات هو أمر لا بد منه للمجتمع المسلم، وهناك حقوق للأخوة لا يتسع المقام لذكرها. من الدروس والعبر كذلك أن موقف عبد الرحمن بن عوف من أخيه سعد بن الربيع نموذجا واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل، ومن الدروس والعبر ما نستنتجه من هذه الوقائع من أن دين الله عز وجل له حملة وأنصار في كل زمان ومكان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. وفي درس الغد سيكون الكلام بإذن الله على ميثاق المدينة أو صحيفة المدينة وما يلحق بذلك من أحداث، وأترك بقية الوقت للإجابة على ما وصل من الأسئلة. يلاحظ في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه ربما جمع بينه أو جمع بين مهاجريه كما جمع في أو جمع بينه وبين ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما الحكمة من ذلك؟ ولماذا يؤاخي بين نفسه وبين أبي بكر وهو كما جاء في الحديث أخي وصاحبي؟ الحكمة من مؤاخاته بينه وبين علي بن أبي طالب لا تظهر لي ولم أجد ما يدل على ذلك. أما أخوته أو مؤاخاته مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر فإن ثبت ذلك فيدل على تأثير هذه المؤاخاة، وإلا فالمؤاخاة بينهما حقيقة. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هل صحيح أن أهلها استقبلوه بالترحيب الذي ذكرته مع ضرب الدف أم لا؟ لا أعلم نقلا يدل على صحة ضرب الدف، فالله تعالى أعلم، بل لم أجد ما يدل على ذلك. أرجو إعادة الأبيات التي ذكرتموها بالأمس في فضل أهل اللغة مستأنسين فيها أو مستأنين فيها حتى يتسنى لنا كتابتها لتكون لنا حجة أو لتكون حجة لنا على من يلمز أهل اللغة أو يحافظ أن ينال منها. أنا ذكرت بعض الأبيات بالأمس، منها قول الكسائي إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، فإذا ما أبصر النحو انتفع فر في المنطق فرا فاتسع، وإذا لم يبصر النحو انتفع هذا أن ينطق جبنا فانقطع. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، فإذا ما أبصر النحو انفتى فر في المنطق فرا فاتسع، وإذا لم يبصر النحو انفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع. والأبيات تزيد على عشرة ذكرها بعض أهل العلم في كتبه. أما الأبيات الثلاثة الأخرى وإن كانت تغضب الكثيرين، يقول الشاعر النحو قنطرة الآداب هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير، لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حمت إليه ودقت بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يماثله نبض الكلاب وأصوات السنانير. أعيد الأبيات مرة أخرى بناء على رغبة السائل. النحو قنطرة الآداب هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير، لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت إليه ودقت بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يماثله نبض الكلاب وأصوات السنانير. أعيد ولا كفاية؟ أن نحن قنطرة آدابها الأحد يجاوز البحر إلا بالقناطير، لو تعلم خير ما في النحو من شرف حنت إليه ودقت بالمناصير. إن الكلام بلا نحو يماثله نبض الكلاب وأصوات السنانير. ما الفرق بين ملحوظة وملاحظة؟ وهل تجمع بيت على بيوتات؟ الفرق بين ملحوظة وملاحظة، ملحوظة هو أسلوب الصحيح، أما ملاحظة فهو استعمال غير صحيح. وأما الثاني هل تجمع بيت على بيوتات؟ بيوتات استعمال صحيح، لكن هل هو جمع بيت؟ هذا أمر لا أستطيع أقرره الآن، ويسأل الدكتور الفاضل عن هذا. هل يأخذ من قول عبد الرحمن بن عوف دلني على السوق بأن تنصح طلبة العلم في هذا للاستعانة به عن النفع الله؟ للاستعانة به على نفع الإسلام والمسلمين وحفظ ماء الوجه، خصوصا أن تجارة الصلحاء لها أثر في المجتمع. لا شك أن الاشتغال بالتجارة إذا لم تكن هذه التجارة وبالا على صاحبها لا شك أن فيها فضيلة، وفيها استغناء عن أصحاب المنن، كما أن فيها أيضا عطفا على الفقراء، ويترتب على ذلك عمل كثير من مشاريع الخير. فالتاجر إذا وفق للعمل الصالح كبناء المساجد وتأسيس أو إقامة المؤسسات الخيرية الكثيرة لا شك أنه يساز على ذلك ثواب عظيم. كما أن الإنسان ينبغي أن يتعفف كما تعفف عبد الرحمن بن عوف، فلم يستغل هذا الموقف، وإنما دعا لصاحبه وأخوه وسأل الله عز وجل أن يبارك له في أهله وماله، واستعان به في الدلالة على التجارة. فلا شك أن في هذا فضلا كبيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيره من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا هذا اليوم هو الدرس 17 من دروس السورة، وسيكون بإذن الله تعالى عن بعض الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. وأول هذه الأعمال ما سمي بصحيفة المدينة، وهذه الصحيفة تناولها من جانبين اثنين. الجانب الأول ثبوتها، هل هذه الصحيفة ثابتة أو غير ثابتة؟ الجانب الثاني ما تشتمل عليه هذه الصحيفة من بنود ومن معانا من حوزها على سبيل الإجمال. أما مصادر الصحيفة فأقدم مصدر أخرج لنا هذه الصحيفة هو سورة أو كتاب سورة ابن إسحاق، لكن هذا الكتاب مفقود ولا توجد منه إلا قطعة من سورة تجمع بعض مباحث هذا الكتاب. وورد خبر هذه الصحيفة كاملا في سورة ابن هشام ولكن بدون إسناد، ووردت إشارات عدة وهي إشارات موجزة في بعض كتب السنة مثل مسند الإمام أحمد وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الأموال لابن جنجويه والسنن الكبرى للبيهقي وغيرها من دواوين السنة، وبعض هذه الإشارات المتفرقة وهو صحيح الإسناد الحسن وبعضها ضعيف. وقد تكلم بعض المعاصرين على هذه الصحيفة وأجود من كتب فيها باحث اسمه هارون رشيد محمد إسحاق، تقدم بهذه الصحيفة بحثا لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك سعود، وقد جمع في رسالته هذه طرق عدة لهذه الصحيفة وأورد لها شواهد كثيرة، وأورد كذلك 27 آية تشهد لبنود هذه الصحيفة. أما بنود هذه الصحيفة فإنها اشتملت على أمور تتعلق بالمسلمين وعلى أمور تتعلق باليهود والمشركين وأمور تتعلق بالقواعد العامة، ولا يمكن تفصيل القول عن هذه البنود وإيرادها ربما لا يفيد كثيرا لأنه جانب تخصصي أكثر منه جانب نحتاج جميعا إلى معرفته، ومن أراد الاطلاع عليه فقد أوردته بعض كتب السيرة، ومن آخر من أورده وحققه وناقشه وعلق على بنوده مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر العقلية. المبحث الثاني من درس اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقر في المدينة وقد كانت من قبل تسمى يثرب، فغير هذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكره هذا الاسم، فإنه مأخوذ من التشريد وهو اللون، أو من الشرب وهو الشك، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا مثل ورد في القرآن الكريم، ورد في سورة التوبة وفي سورة المنافقين وفي غيرهما، وسماها عليه الصلاة والسلام طيبة وطابة. هذه الأسماء الثلاثة هي أشهر أسمائها ولها أسماء كثيرة ذكرها الذين أرقوا للمدينة. وحينما استقر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وعثوا أي أصابهم حماها، وكانت المدينة في الجاهلية شديدة الحمى، ومنهم أصابته الحمى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان يقول حينما تشتد عليه الحمى كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وثم كذلك بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه، وكان إذا خفت عنه الحمى يرفع عقيرته بقوله: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواز وعندي إبخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو ذي شامة وطفول. والإبخر والجليل نبتان مشهوران في مكة، وشامة وطفول جبلان مشهوران في مكة، فهو يحل إلى مكة التي لا يباع بها. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إبخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو ذي شامة وطفيل. أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما قال أبوها أبو بكر، وبلال رضي الله تعالى عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح للمدينة ولأهلها، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في مدها وصاعها، وانقل حماها واجعلها في الجحفة. والجحفة مكان خرب الآن قرب رابغ. قال بعض العلماء: لو مر بها طائر لحم، لو مر بها طائر لحم. ولقد استجاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ونقل حماها إلى هذا المكان، وبارك الله عز وجل في مدها وصاعها، حتى في زماننا هذا يلمس الإنسان أثر بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هدوئها والاطمئنان فيها، وكذلك في أسعار كل شيء فيها، فهي تختلف عن كل المدن أو سائر المدن، وما ذلك إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمقيم فيها يجد فيها سخينة ليست في غيرها من البقاع والبلدان. وممن وعث كذلك أم المؤمنين عائشة وابن سهيرة وغيرهم. وحمى يثرب في الجاهلية مشهورة، حتى إن المشركين لما سمعوا أن المسلمين قادمون لعمرة القضاء قالوا: سيقدم عليكم قوم أنهكتهم ثم يهرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، وأن يرمموا بين العلمين، ففعلوا ذلك حتى يرد على هؤلاء الكفرة المشركين، يعني ذكر أو ذكر في النصوص الكثيرة، حتى يتبين لهؤلاء المشركين أن حمى يشرب لم تنهكم كما يقولون ويدعون. انتقلوا بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو الإذن بالقتال. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وآواه أنصار الإسلام وكتيبة الله عز وجل وهم الأنصار، وألف الله عز وجل بين قلوب هؤلاء المؤمنين وأذهب ما كانت بينهم من العداوات والمحن، رماهم اليهود والعرب عن قوس واحدة، وتوعدتهم قريش وتوعدهم كل عدو بهذا الدين. عند ذلك أو كان قبل ذلك يأمرهم الله عز وجل بالصبر والاحتساب، فلما قوت شوكتهم في المدينة وأصبح للإسلام دولة وأصبح له جيش أذن الله عز وجل لهم بالقتال، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه الآية نزلت في المدينة ولم تنزل كما ذكر بعض أهل العلم في مكة، والأدلة على ذلك كثيرة، أوصلها الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية في كتابه النافع النافع زاد المعاد إلى ستة أقوال. منها أو القول الأول أو الدليل الأول أن مكة لم ينزل فيها الأمر بالقتال، ولم تكن لهم في مكة شوكة. الدليل الثاني أن سياق الآية يدل على الإذن بالهجرة وإخراجهم من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهؤلاء هم المهاجرون. الدليل الثالث أن الله عز وجل قد خاطبهم في أول الآية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب هو للمؤمنين في المدينة، وأما في مكة فكان الخطاب في الآيات المكية: يا أيها الناس. وجاء في سياق الآيات وهو الدليل الرابع قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذه الآية عنت الذين تبارزوا يوم بدر من المسلمين أو من الصحابة والمشركين. الدليل الخامس أنه أمر بالجهاد الذي يعم الجهاد بالسيف، أما الجهاد المأمور به في مكة فهو جهاد الحجة والسلم. الدليل الخامس أو الدليل السادس ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرجوا نبيهم ليهلكن. فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في الكتاب. والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن القيم في زاد المعارف. ثم فرض الله عز وجل عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فتلخص أن هذه المراحل أربع: المرحلة الأولى مرحلة الصبر دون قتال، المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة، المرحلة الثالثة مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بالقتال، المرحلة الخامسة مرحلة الأمر بقتال المشركين كافة. أعيد هذه المراحل مرة أخرى: المرحلة الأولى الأمر بالصبر دون قتال، وهذا كان في مكة. المرحلة الثانية مرحلة الإذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة مرحلة الأمر بالقتال لمن يبدأهم بالقتال دون من لم يبدأهم. المرحلة الرابعة مرحلة الأمر بالقتال لكل المشركين أو للمشركين كافة. الغزوات والسرايا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر عدد الغزوات والسرايا، أود أن أذكر تفريق أهل العلم بين الغزوة والسرية. الغزوة هي المرة من الغزو، والغزو هو الصير إلى الأعداء لانتهابه أو لقتاله وانتهابه. وتجمع الغزوة على غزوات، والغزوة إذا أطلقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي التي يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى قيادتها. أما السرية فهي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وعددها يتراوح بين 100 و500. من أحب أن يقيد هذه المعلومات فهي معلومات جمعتها بعد تعب شديد وليست متيسرة لكل من يتناول كتابا من كتب السيرة. الغزوة المرة الواحدة من الغزو، وتجمع على غزوات، والغزوة المراد بها الذهاب والقصد لقتال العدو وكسر شوكتهم ونهبهم. أما السرية فهي القطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وعددها يتراوح بين 100 و500. نعم رجل طبعا، المرأة لا تخرج لقتاله إنما تخرج لسقي الجرحى والعناية فيه. يعني القطعة الفصيلة من الجيش أو المجموعة من الجيش. وسميت السرية بهذا الاسم لأنها تسري ليها، سميت سرية لأنها تسري ليلا لئلا يشعر بهم العدو. وتجمع السرية على سرايا، وسموا بالسرايا أو سميت السرايا بهذا الاسم لأنها خلاصة الجيش، ولأن القائد ينتخب أنفر الجند وأفضلهم ليذهبوا في هذه السرية. وقيل تسمى السرية بذلك لأنها تخرج سرا، لكن هذا تعليل غير صحيح لاختلاف المادة اللغوية. قال الحافظ في الفتح: السرية هي التي تخرج بالليل، وضدها السارية وهي التي تخرج بالنهار. السرية تخرج بالليل والسارية تخرج بالنهار. فإذا زادت السرية على 500 يقال لها منفر أو منفر. فإذا زاد العدد على 800 يطلق عليه جيش، فإذا زاد على 4000 يطلق عليه جحفل أو يسمى جحفلة. وأعلى منه الخميس وهو الجيش العظيم. أما البعث فهو ما افترق من السرية، البعث جزء من السرية. لهذا تجد في كتب السيرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، بعث فلانا وبعث فلانا، يقصد أنه بعثه ومعه مجموعة من الجند يقلون في غالب الأحوال عن 100 رجل أو عن 50 رجلا. والكتيبة ما اجتمع جندها ولم ينتشروا، سميت كتيبة لتكتب الجنود أي تجمعهم وعدم انتشارهم وتفرقهم. ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه مجموع من كلمات وحروف. وأنتقل إلى عدد السرايا والغزوات، لربما يكون هذا البحث متعبا للأسماع قليلا، فإنه قائم على الإحصاءات والأرقام. عدد السرايا يزيد على 50 سرية، وأما الغزوات فعددها 27 غزوة. وأبدأ بالسرايا لأنها أسبق من الغزوات. أول سرية بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في المدينة كانت سرية سويس في البحر، التي ذهب أو التي قادها حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. أما الغزوات فأولها حديثا غزوة بدر الصغرى. أبدأ بهذه السرايا على سبيل الذكر فقط، مع ضبط أسماء البلدان والأماكن التي وجهت إليها هذه السرايا. وهذه السرايا جمعتها ورتبتها حسب تواريخ وقوعها وحدوثها. أولا سرية سيف البحر، السرية الأولى سرية سيف البحر بقيادة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب. السرية الثانية سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، إلى منطقة اسمها الخرار، إلى منطقة اسمها الخرار. السرية الثالثة سرية عبيد الله بن الحارث إلى راهط. السرية الثالثة سرية عبيدة بن الحارث إلى راهط. السرية الرابعة سرية نخلة. اليوم لا يمكن تحديد التواريخ، لكن لعله في الغد إن تيسر لي ذلك حددت تواريخها. السرية الرابعة سرية نخلة. السرية الخامسة سرية قتل عثماء بنت مروان. سرية قتل عثماء بنت مروان. السرية السادسة سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفر. سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفر. السرية السابعة سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي. سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي. السرية الثامنة سرية القربة. السرية الثامنة سرية القربة. السرية التاسعة سرية أبي سلمة. سرية أبي سلمة. السرية العاشرة سرية عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عن الجميع. سرية عبد الله بن أنيس. السرية الحادية عشرة سرية الربيع. السرية الثانية عشرة سرية بئر معونة. سرية بئر معونة. السرية الثالثة عشرة سرية عبد الله بن عتيق لقتل سلام بن أبي الحقيق. سرية عبد الله بن عتيق لقتل سلام بن أبي الحقيق. السرية الرابعة عشرة سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى القرطاس. سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاس. السرية الخامسة عشرة سرية عفاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه إلى الغمير أو الغمر. سرية عفاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه إلى الغمر. السرية السادسة عشرة سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى ذي القبضة. سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القبضة. السرية السابعة عشرة سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجمون. سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجمون. السرية الثامنة عشرة سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيس. السرية التاسعة عشرة سرية زيد بن حارثة إلى الطرف. أي الطرف. سرية زيد بن حارثة إلى الطرف. السرية العشرون سرية زيد بن حارثة إلى جذام. السرية الثانية الحادية والعشرون سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى. سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى. السرية الثانية والعشرون سرية عبد الرحمن بن عوف إلى زومة الجندل، سرية عبد الرحمن بن عوف إلى زومة الجندل. السرية 23 سرية علي رضي الله عنه إلى بني عبد الله بن سعد بن بكر بخبر. سرية علي إلى عبد الله بن سعد بن بكر بخبر. السرية 24 سرية زيد بن حارثة إلى بني خزارة. سرية زيد بن حارثة إلى بني خزارة. السرية 25 سرية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إلى اليسير ابن رجان اليهودي. سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير ابن رجان اليهودي. السرية 26 سرية صل بن جابر الفهري إلى الإيرانيين. سرية فرج بن جابر الفهري إلى العرانيين. السرية 27 سرية الضمري لقتل أبي سفيان. سرية الضمري لقتل أبي سفيان. السرية 28 سرية الخبر. سرية الخبر. السرية 29 سرية أبان بن سعيد بن العاص. سرية أبان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. السرية 30 سرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سربة. سرية عمر إلى سربة. السرية 31 سرية أبي بكر رضي الله عنه إلى نجد. سرية أبي بكر إلى نجد. السرية 32 سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدك. سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدك. السرية 33 سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة. سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة. السرية 34 سرية بشير بن سعد إلى الجناب. سرية بشير بن سعد إلى الجناب. السرية 35 سرية أبي العوزاء السلمي رضي الله تعالى عنه. سرية أبي العوزاء السلمي. السرية 36 سرية غالب بن عبد الله إلى الكبيل. سرية غالب بن عبد الله رضي الله عنه إلى الكبيل. السرية 37 سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك. سرية غالب بن عبد الله رضي الله عنه إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك. السرية 38 سرية كعب بن مالك إلى قضاعة. سرية كعب بن مالك إلى قضاعة. السرية 39 سرية شجاع بن مهر رضي الله عنه إلى أرض بني عامر. نعم. غالب بن عبد الله. سرية كعب بن مالك إلى قضاعة. السرية 39 سرية شجاع بن مهر إلى السويد من أرض بني عامر. إلى السويد يعني سينياء أو سينياء سينيائين. سينياء ياء كل ياء مشددة. سرية شجاع بن مهد إلى السويد من أرض بني عامر. السرية 40 سرية زيد بن حارثة إلى مدينة. سرية زيد بن حارثة إلى مهلك. السرية الحادية والأربعون سرية مؤتة. السرية التاسعة والأربعون سرية عبد الله بن حذافة السهمي. سرية عبد الله بن حذافة السهمي. سرية الخمسون سرية علي رضي الله عنه إلى الحنف. سرية علي إلى الحنف. فلام إن. السرية الحادية والخمسون سرية عكاشة إلى الجناس. سرية عكاشة إلى الجناس. السرية الثانية والخمسون سرية جرير الدجلي رضي الله تعالى عنه إلى ذي الخلق. سرية جرير بن عبد الله الدجلي إلى ذي الخلق. السرية الثالثة والخمسون سرية أسامة بن زيد إلى الشام. سرية أسامة بن زيد إلى الشام. والعجيب أن كثيرا من هذه السرايا نجد أنها بقيادة أسامة بن زيد حب رسول الله أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، مع أنه فتن حدث، مع أنه فتن حدث السن. وهذا يدل على أن هذا الدين يجعل من الرجال أو من الفتيان العظماء. هذه هي السرايا، قد سمعتم أن عددها 53 سرية. وبعض المصنفين في السيرة كالحافظ العراقي وغيره يضم إلى هذه السرايا البعوث، وبعضهم جعل السرايا والبعوث نحو من 60 سرية وبعثة. ثانيا الغزوات. عدد الغزوات 27 غزوة، وبعضهم جعلها 28 غزوة، وبعضهم أوصلها إلى 29 غزوة، لكن المشهور الأول وأن عدد الغزوات 27 غزوة. والغزوة هي التي يتولى قيادتها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في حياته. عدد هذه أو سرد هذه الغزوات على ترتيب وقوعها. أولها الغزوة الأولى غزوة الأبواب، وتعرف بغزوة ودان. أمشي سريعا أملي. نعم. الغزوة الأولى غزوة الأبواب، وتعرف بغزوة ودان. الغزوة الثانية غزوة ذؤاق من ناحية رضوى، غزوة جوار بالطاء من ناحية رضوى الجبل المعروف. الغزوة الثالثة غزوة صفوان، وهي غزوة بدر الأولى أو الصغرى. الغزوة الثالثة غزوة صفوان، وهي غزوة بدر الأولى أو بدر الصغرى. الغزوة الرابعة غزوة للعشيرة. أنا قلت قبل قليل أن غزوة بدر الصغرى أول الغزوات، وهذا وهم، فأرجو التصحيح. الغزوة الأولى غزوة الأبواب. الغزوة الرابعة غزوة للعشيرة. الغزوة الرابعة غزوة للعشيرة. الغزوة الخامسة غزوة بدر الكبرى. الغزوة الخامسة غزوة بدر الكبرى. الغزوة السادسة غزوة بني سليم بالكبر. غزوة بني سليم بالكبر. الغزوة السابعة غزوة بني قينقاع، غزوة بني قينقاع، الغزوة الثامنة غزوة السويق، الغزوة الثامنة غزوة السويق، الغزوة التاسعة غزوة قرقرة الكدر، الغزوة التاسعة غزوة قرقرة الكدر، الغزوة العاشرة غزوة ذي أمر، الغزوة العاشرة غزوة ذي أمر، الغزوة الحادية عشرة غزوة ظفران، غزوة ظفران، الغزوة الثانية عشرة غزوة أحد، الغزوة الثالثة عشرة غزوة حمراء الأسد، الغزوة الرابعة عشرة غزوة بني النضير، غزوة بني النضير، الغزوة الخامسة عشرة غزوة بدر الموعد، غزوة بدر الموعد، الغزوة السادسة عشرة غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، الغزوة السابعة عشرة غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل، الغزوة الثامنة عشرة غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق، الغزوة التاسعة عشرة غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب كذلك، الغزوة العشرون غزوة بني قريظة، غزوة بني قريظة، الغزوة الحادية والعشرون غزوة بني نحيان، غزوة بني نحيان، الغزوة الثانية والعشرون غزوة الحديبية، غزوة الحديبية، الغزوة الثالثة والعشرون غزوة ذي قرد، غزوة ذي قرد، الغزوة الرابعة والعشرون غزوة خيبر، غزوة خيبر، الغزوة الخامسة والعشرون غزوة فتح مكة، الغزوة السادسة والعشرون غزوة حنين، والسابعة والعشرون غزوة الطائف، والغزوة الثامنة والعشرون غزوة تبوك.
مع تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية الرياض.